إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وعن أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي معاشر المسلمين بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بها أمر الله: يا عبادي فاتقون. وفيها المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب المرزوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، في زمن الشدائد والمحن يصاب بعض الناس باليأس والقنوط، وحين تتوالى ضربات الأعداء على المسلمين وتكثر الخطوب المفزعة يصاب بعض المسلمين بالإحباط والضعف. ولله في خلقه شؤون، والأيام يداولها بين الناس، وكما يبتلى الناس بالسراء يبتليهم الله كذلك بالضراء، ليستخرج عبوديتهم في الحالتين، ويعلم وهو العليم الخبير كيف يشكرون وكيف يصبرون. والمتأمل اليوم في واقع المسلمين يرى ضعفا وفرقة وذلة ومسكنة وفتنا ومصائب يتلو بعضها بعضا. وكلما تجرع المسلمون كؤوس بلية انبعثت لهم أخرى، وهكذا. وفي مقابل ذلك، كلما أوشكت لهم راية أن ترتفع وإذا بالسهام تسدد نحوها، ضرب وتطوير وسلب الاستمرار وخطف للنتائج دون المسلمين. هذا فضلا عن غزو الأفكار وحرب القيم عبر الفضائيات والقنوات، وفضلا عن المشروع الأكبر في حصار العالم وفي طليعتهم المسلمين، حربهم وحصارهم في عقائدهم وفي اقتصادهم وفي قيمهم عبر مشاريع العولمة والنظام العالمي الجديد. وسأفرد بذلك حديثا خاصا في المستقبل بإذن الله. وهذه المؤثرات كلها وما ينضاف إليها من محن وإحن وانحراف عن صراط الله المستقيم بين المسلمين أنفسهم، وشيوع من نفاق وكثرة المنافقين، وما يستتبع ذلك من محاولات للفساد والإفساد، هذه وتلك تشكل ضغطا على النفوس وتضيق لها الصدور، وربما سببت اليأس والقلوب أو الضعف والإحباط عند بعض المسلمين. وهنا ترد الأسئلة الثانية: ما مظاهر الإحباط والضعف في ظل هذه الظروف؟ وكيف كان هدي المرسلين عليهم السلام زمن الشدائد والخروج؟ ما هي أخطاؤنا في ظل هذه الظروف الحرجة؟ وما المطلوب منا حتى نخرج من هذه الأزمات القاتلة؟ هل من نماذج تقوي عزائمنا في ظروف المحن والخروج؟ ما دور العلماء والدعاة؟ وما أثر المرجفين والمثبتين؟ ما هي الدروس والحكم في زمن الشدائد؟ وكيف تستخرج عبودية الضراء لله رب العالمين؟ إلى غير ذلكم من أسئلة قد تكون وما أحوجنا إلى معرفتها والإجابة عنها. يا أخي الإسلام، وحديثي إليك اليوم عن التفاؤل في زمن الشدائد ولكن الحديث عن هذا لا ينفك عن تقدمة تشخص الداء وترشد للدواء. أيها المسلمين، أما مظاهر الإحباط عند البعض فمنها ضعف في السلوكيات وتراجع في القيم تبرز عند بعض المسلمين والمسلمات، وربما وصل الأمر إلى اهتزاز في القناعات والمسلمات. يقل هذا الأثر أو يكثر على حسب قوة التأثر بالموجات الغازية، وعلى حسب قوة اليقين أو ضعفه بما وعد الله المتقين وما وعد به الفجار. ومن مظاهر الإحباط كذلك الانهزامية والشعور بالنقص، وربما تطور الأمر إلى الإعجاب والفتنة بالكفار والموالاة لهم. ومن مظاهر الإحباط القعود عن العمل المثمر، والضعف في الدعوة إلى الله، والشعور الخاطئ بأن منافذ الإسلام قد أغلقت وأن فرص الدعوة قد حجمت. وأخطر من ذلك أن تمارس الدعوة بمناهج منحرفة وأساليب خاطئة، بها تشوه صورة الإسلام ويحطم سياج الحلال والحرام، وتخلف هذه الوسائل الخاطئة آثارا سلبية على الدعوة والدعاء. عباد الله، أما رسول الهدى والمرسلون من قبله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بل وأتباعهم من المؤمنين عليهم رضوان الله، فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، ولا يئسوا ولا قنطوا من رحمة الله، بل كان الفعل شعارهم والوعد بنصر الله حديثهم. يتخطون بذلك ظروف الزمن الحاضرة، وينظرون بنور الله إلى نصره في الأيام المستقبلة. أجل، أي وضع كان يعيشه بنو إسرائيل في زمن فرعون؟ ومع ذلك قال لهم موسى عليه السلام واعظا ومبشرا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وحين اعترضوا عليه بالأذى الذي لحقهم وكأنهم استبعدوا تغير حالهم، قال لهم نبيهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتحقق وعد الله وانتصر المستضعفون، وأهلك الله الظالمين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتأمل يا أخ الإيمان، تأمل في قصة العنة والأذى، وفي رحلة الإضعاف والاستذلال، ثم ما أعقبها من نصر وتمكين يخبر عنها الرحمن الرحيم، ويسوقها القرآن في بضع آيات تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وللمؤمنين من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويقول جل قائلا علينا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتحقق الوعد كما أخبر القرآن الكريم. وحين بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشرق نور الإسلام في مكة، لم يكن طريقه محروفا بالورود والرياحين،
ولم تسلم العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم اقرب الناس اليه، بل اذوه واتهموه واخرجوه وحاربوه، وعاشوا المؤمنون الاوائل معه في مكه فتره عصيبه، استشهد بعضهم تحت وطأة التعليم، وفر بعضهم بدينه تاركا اهله ووطنه وامواله، وبقيت اثار التعذيب في اجساد بعضهم تحكي ظروف المحنه، وتعتبر اصدق لسان يعبر عنها. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي من ذلك ان تعلم ما رواه ابن سعد في طبقاته وفي صحيح سنن ابن ماجه ان خباب بن الارق رضي الله عنه جاء يوما الى عمر رضي الله عنه فادناه من مجلسه وهو يقول: لا احد احق بهذا المجلس منك الا عمار. فجعل خباب رضي الله عنه يري عمر اثارا بظهره مما عذبه المشركون. اما بلال بن رباح رضي الله عنه فاخباره في البلاء والصبر اشهر من ان تذكر. ويكفي ان ابا بكر رضي الله عنه حين جاء ليستريه وجده مدفونا بالحجاره، كما رواه ابن ابي شيبه وغيره باسناد صحيح. ومع هذه الشدائد والمحن التي مرت بالمسلمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا بنصر ربه، متفائلا بنصرة دينه والمسلمين، حتى وان لم يملك للمسلمين حينها حلا عاجلا لما هم فيه من بلاء ومحن. ودونك حديث البخاري فتأمل واعقل ما فيه من شدة وما يحمله من بشرى ومن تفاؤل، بل ومن نهي عن الاستعجال في النتائج. يقول خباب رضي الله عنه: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: الا تستوفر لنا؟ الا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمسك بامساط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب وما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله. والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. اخوه الاسلام، وحين نستقرئ نصوص السيره النبويه نجد محمدا صلى الله عليه وسلم متفائلا بكل حال، واعدا اصحابه بالنصر والغلبه على الاعداء حتى وان لم تلح في الافق بوادر نصر حينها. لكنه نور الله والثقة بنصره يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف السدود ومن وراء السنون، وهي جزء من إطلاعه على غيب الله وما نزل عليه في كتابه. ألا تراه يخبر صلى الله عليه وسلم عن هزيمة مرتقبة لقريش في بدر وهو بعد في مكة، وينزل عليه في أحد السور المكية قوله تعالى: أن يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. قال الطبري رحمه الله: والمراد هنا هزيمة جمع قريش، وقد أنجز الله ذلك الوعد فهزم المشركون في بدر. ويعلق ابن تيمية عليه رحمة الله على ذلك بقوله: وهذا مما أنبأه الله من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة الناس ذلك، فكان كما أخبر. ثم لا ينفك هذا الشعور المتفائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وأهل مكة يخرجونه وأهل الطائف يؤذونه. وفي طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف أقام بنخلة أياما، فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوه؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. ويستمر هذا الشعور الواثق بنصر الله وبمعيته، وأقدام المشركين خطأوا فما الغار، فما الغار الذي يختبئ به وصاحبه. وحين قال أبو بكر: يا نبي الله، والله لو أن أحدهم أبصر موطن قدميه لرآنا، أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وصدق الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وفي طريق الهجرة، وقريش تلاحق محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وتضع الجوائز لمن جاء به، يدرك فراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر في لحظات الحرجة: قد لحقنا يا رسول الله. فيقول لأبي بكر مرة أخرى: لا تحزن، إن الله معنا. رواه البخاري في صحيحه. فإن قلت: يا أخي، ذاك رسول الله المؤيد بوحيه والمطلع على غيبه، قيل لك: ذاك حق، ولكننا مكلفون بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحسب الله ومعيته والثقة بنصره وتمام التوكل عليه ليست خاصة بالمرسلين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عباد الله، تلك وأمثالها من النصوص والمواقف نعلمها جميعا، ويكاد يكون إيماننا بها متساويا في حال الرخاء، لكن التفاوت حاصل في حال الخروج والضراء. فمن الناس من لا تزيده المحن والنوازل إلا قوة في معتقده وتماسكا في أخلاقه وقيمه، ثباتا على الحق ودعوة للخلق، وأولئك هم الموفقون المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن الناس من يهلع ويجزع ويخور ويضعف، ينحرف في سلوكياته وتهتز قناعاته وتحيط به الظنون السيئة بربه وبدينه، بل ربما تشكك في الوعد الحق الوارد في كتاب ربه لنصر المؤمنين وكون العاقبة للمتقين، أو ربما ظن أن هذه الوعود للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا، أو توهم أن النصوص الواردة لأمم، أو توهم أن النصوص الواردة في كتاب الله لأمم سلفت أما من بلغ بهم الفساد مبلغه وبلغ بهم من الفرقة والضعف ما بلغ فصعب أن ينفصروا ومستحيل أن يجتمعوا ذلكم في ظنه وذلكم ظن الخاطئ. وتلك واحدة من أخطائنا في حال الشدائد والضراء. أما الأخرى من أخطائنا في ظل تلك الظروف أننا ربما أحسننا الظن بأنفسنا أكثر مما ينبغي، ولربما أسأنا الأدب مع ربنا، ولربما تساءل بعضنا ولماذا لا ننتصر ونحن المسلمون، ولماذا تكون الغلبة لغيرنا وهم الكافرون. وفي هذا تزكية للنفس وغفلة عن الأخطاء وإصلاح العيوب. ولن يتم لنا النصر والتغيير حتى نغير ما بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما غير المسلمين فقد أخبر الله أنهم حين ينسون ما يذكرون به يفتح الله عليهم أبواب كل شيء، ولكن العاقبة وخيمة والأخذ بغتة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عباد الله، ومن أخطائنا زمن الشدائد أننا تأثرنا اللحظة الحاضرة دون أن نتطلع إلى مستقبل مشرق للإسلام والمسلمين. وهذا الشعور الخاطئ ضعف ثقة بربنا وعجز عن قراءة تأريخ أسلافنا وعدم إدراك لسنن الله في الكون ومداولة الأيام بين الناس. والمصيبة إذا قادنا هذا الشعور الخاطئ المتقاعد إلى القعود والكسل والهزيمة والاستسلام للواقع السيء دون محاولة للإصلاح والتغيير. وحين نقول ينبغي أن لا تأثرنا اللحظة الحاضرة نقول ونستشهد بأحداث السيرة، فليس بين أحداث الهجرة ومطاردة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وبين فرقان بدر إلا سنتين وسنتان في عمر الزمن قليل. وليس بين معركة الأحزاب التي ابتلي فيها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما قال ربنا، وبين فتح مكة التي انتشر فيها الإسلام وتحطمت قريش وكبرياؤها إلا ثلاث سنوات، وثلاث سنوات ليست في عمر الزمن شيء. واقرأوا التاريخ الماضي والحاضر وستجدون أن الفرق بين زمن الهزيمة والنصر قد يكون محدودا. ويقابل هذا الخطأ، أعني أسر اللحظة الحاضرة، يقابل هذا الخطأ خطأ آخر لا يختلف عن سابقه بل قد تكون نتائجه أسوأ، وذلك حين نستعجل الخطى ونظن أننا نتجاوز مراحل الزمن دون عمل مدروس، ثم يحصل التهور في اتخاذ الوسائل للوصول إلى الهدف. وإذا كان أصحاب الخطأ الأول يحبطون أنفسهم بأنفسهم، فأصحاب الخطأ الثاني يصطدمون بالواقع ثم يحطمون أنفسهم، وربما طال غيرهم شيء من نتائج استعجالهم. معاشر المسلمين، والوسطية في ذلك والتفاؤل في زمن الشدائد يقضي بأن نظل نعمل لديننا متفائلين منتجين، لا تأثرنا اللحظة الحاضرة بل نعمل للمستقبل بجد وروية، لا نستعجل الخطى ولا ننسى سنن الله في الكون، ونظل نعمل دون ربط لأنفسنا بالنتائج. فإن تحقق الخير على أيدينا وعز الإسلام واجتمع شمل المسلمين ونحن بعد على قيد الحياة فذاك نور على نور، أو تحقق النصر على أيدي أبناء أبنائنا من بعدنا، فحسبنا أننا أسلمنا في نصرة دين الله، وحسبنا أن يتوفانا الله ونحن مستمسكون بشرعه. دعونا الناس إلى الإصلاح والفلاح. ولقد قيل لمن هو خير منا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال من هو خير منا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. وقد سبق بيان هدي المرسلين عليهم السلام لقومهم ووعدهم لهم بالنصر وهم في الضيق والكربات، وكيف تحقق وعد الله وانتصر المستضعفون، كما سبق بيان شيء من الأخطاء التي قد تلازم بعض الناس في حال ضعف اليقين الإيمان واليقين وغلبة الكفار وشيوع الفساد وكثرة المفسدين. وشيء من مظاهر الإحباط والضعف عند فئام من المسلمين في زمن الشدائد والكروب. أيها المسلمون، ومن العيوب والأخطاء أن يخطئ المرء ولا يدرك خطأه، بل يظل يزكي نفسه ويستغرب لماذا يخطئ النصر. وإليكم نموذجا من أخطائنا يقررها عالم من علمائنا، ويقول صاحب إغاثة اللهفان عن مصائب الشيطان: إن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجودها فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بوجودها إما كسلا أو تهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك. فواجبات القلوب أشد وجودا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، إلى آخر كلامه يرحمه الله. الإيمان والمطلوب منا في كل حال، ولا سيما في أزمنة الشدائد والكروب، أن نفتش عن عيوبنا ونعالج أخطاءنا ونصدق الله في التماس أسباب النصر، وأن نملأ قلوبنا من الثقة بنصره وعلو دينه، وأن نخلص في ولائنا لله ونجرب الاستعانة بالله وحده بعد تجريد العبودية له، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف نتخذ من دون الله ورسوله والمؤمنين وليدة أي بطانة ودخيلة؟ والله يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خبير بما تعملون. وكيف نطلب النصر من غير الله؟ والله يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بل وكيف نزكي أنفسنا؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عباد الله، لا بد قبل أن ننتصر على الأعداء أن ننتصر على أنفسنا، والانتصار على النفس بحملها على طاعة الله والبعد بها عما حرم الله. وهذه مرتبة من الجهاد تبتلى بها النفوس وتمتحن بها الهمم، وقد يضعف فيها كثير من الناس، ولذا تراهم ينشغلون بالعدو الخارجي أكثر من انشغالهم بالعدو الداخلي، وذلك لتسلية أنفسهم وتبرير أخطائهم. وكان من وصية أسلافنا لقادة الجهاد: إن ذنوب الجيش أشد عليهم من أعدائهم. عباد الله، إن تربية النفوس على الانتصار لشرع الله ودينه، وإن مجاهدة النفس على التعلق بمعالي الأمور وترك السفاسف والفواحش هو طريق وسبب لنصر الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أخ الإيمان، إن هذه المعاني التي نحتاجها في كل حين لا سيما في وقت الشدائد والمحن من الإيمان واليقين والتسليم وصدق الولاء والصبر والتضرع لله وحسن المجاهدة وتهذيب النفوس وتصفيتها من الشوائب وتجريد الاستعانة والعبودية لله والنظر في الأخطاء وإصلاح العيوب والعمل بجد لتجاوز النفق المظلم بروية وتخطيط وإنجاز وإنفاذ دون ملل أو شلل حتى يأتي نصر الله أو مهلة في سبيله. كل ذلك وأكثر منه مارسه المؤمنون السابقون وتركوا لنا نماذج تسلي وتؤنس وتقوي الهمم وتسحب العزائم. وإليك نماذج من الشدة والبأساء وقع في خير القرون وفيهم خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. لقد زلزل المسلم لقد زلزل المؤمنون في غزوة الأحزاب زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار كما قال ربنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكيف لا يقع ذلك والمدينة لأول مرة في تاريخ الإسلام يطرقها ما يقرب من 10,000 من قريش وأحلافها والمتحجبين معها واليهود ينقضون عهدهم في المدينة والمنافقون من داخل الصف يرجفون بالمسلمين ويظنون بالله الظنونا وأعداد المسلمين تقارب 1,000 فقط. ومع ذلك كله صدق المسلمون مع ربهم وجل الله موقفهم بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واجتمع إلى جنودهم جنود السماء فسلط الله الريح وأرعب بالكافرين وخرجوا من مهزومين وعادوا إلى بلادهم لتكون معركة الأحزاب آخر معركة يغزو بها كفار قريش للمدينة. ومن قبل الأحزاب وقع في أحد من الشدة والبلاء على الرسول والمؤمنين ما الله به عليم. وفي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: غابني أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه من المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما أصنع. قال ابن حجر: والمقصود بقول سعد بن معاذ ما استطعت يا رسول الله ما أصنع يعني ما استطعت أن أصف كل ما عمل أو ما استطعت أن أقدم إقدامه. قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح او رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه احد الا اخته ببنانه. قال انس: كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوة الإسلام، وفي ظروف المحن واللأواء والشدائد يظهر دور العلماء، وتحتاج الأمة إلى أصوات المستيقنين المثبتين لقلوب الناس والواعدين بنصر الله وفق سنن الله وعوامل النصر المشروعة. أجل، لقد مرت الأمة المسلمة بعواصف الردة، فكان أبو بكر لها، ثم طوفان المحنة فكان ابن حنبل جبلها، ثم طارت الأمة سيارات المذهبية والآراء والنحل الفاسدة، فتصدى العلماء لها وكشفوا عن جيفها وفساد معتقد أصحابها، وربما حملوا السلاح لمجاهدة أصحابها. ثم انساح الصليبيون في بلاد المسلمين واستولوا على مقدساتهم، وبرغم الهزائم التي لحقت بالمسلمين فلم تلحق الهزيمة قلوبهم ولم تتخلخل قناعاتهم بعقيدتهم. نعم، لقد هزموا في ميدان المعركة، لكنهم لم ينهزموا في ميدان القيم. كانت هزيمتهم هزيمة حسية ولم تكن معنوية، حتى إذا جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومن قبله من القادة الصالحين، وجمع شملهم ووحد صفوهم، وجد عندهم من القوة والعزيمة على الجهاد ما شجع القادة على دحر الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين خاسئين. ثم ابتليت الأمة بغزو السكر، وبلغ الكرب بالمسلمين مبلغه، حتى قال أحد المؤرخين المعاصرين لها: فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. وكما وصف ابن الأثير طرفا من أحداثها، فقد وصف شيخ الإسلام طرفا آخر، مشيرا إلى أن أحداث السفر في بلاد الشام وما حولها طبق الخاطئين خبرها، واستطار في جميع ديار الإسلام شررها، واطلع فيه النفاق ناصيته، وأطلع النفاق فيها ناصية رأسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه، وكاد فيها عمود الكتاب أن يجتث ويخترم، وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم. وفيها ولا يزال الكلام لابن تيمية واصفا أحوال المسلمين زمن الستر. وفيها: فر الرجل من أخيه وأمه وأبيه، إذ كان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلى آخر ما جاء في وصف أحوال المسلمين في هذه الفترة العصيبة من تاريخهم. ومع ذلك كله حفظ الله دينه وحفظ الله أولياءه، بل وبرز العلماء يهدئون ويسكنون الناس ويثبتونهم ويعدونهم ويبشرونهم بالنصر. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك قدح معلى، حتى كشف الله الغمة عن المسلمين بعد أن تحزب الناس وانقسموا إلى ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين، وحزب خاذل له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام. عباد الله، ولم تكن فتنة السفر آخر البلايا والمحن على المسلمين، بل وافتهم بعدها محن وخطوط واستعمار وحروب، ولا تزال المؤامرات وأساليب الغزو والتدمير ماضية، وحرب الأعداء للمسلمين اليوم استمرار لحربهم بالأمس. وعلى مسلم اليوم أن يقرأوا تاريخ أسلافهم ويستفيدوا من تجاربهم، ويتعرفوا على طبيعة أعدائهم، ويتمعنوا في قول ربهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. أيها المسلمون، وإذا كان أثر العلماء الربانيين ظاهرا في تسكين الناس وتثبيتهم على الحق حين الشدائد وفتح الآفاق لهم للعمل والدعوة والإنتاج، فثمة مرجفون يشككون الناس في عقائدهم، ويروجون للباطل بأقوالهم وكتاباتهم وأعمالهم، يساهمون في هدم القيم، ولا يأنفون من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يسخرون بالدين ويلمزون المتطوعين من المؤمنين، وهم حريصون على تغريب المسلمين وتحطيم حواجز الولاء والبراء مع الكافرين، إلى غير ذلك من مناحي الفساد والمساهمة في إحباط الأمة وتفاضلها على مستوى الرجل والمرأة والشاب والكهل والغني والفقير. وهؤلاء المرجفون المفسدون يجدون في فرص ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها وغياب الصوت القوي الفاضح لها، يجدون في ذلك فرصة لترويج باطلهم. وفي ظل هذه الظروف الحرجة كذلك يجدون مع الأسف من يسمع لهم أو يتأثر بهم، إذ في فترات ضعف المسلمين يروج الفساد ويتنمر المبطلون، وتضعف مناعة رفض الفساد عند عدد من الناس إلا من رحم الله وعصم وثبت وقاوم وميز بين دعاة الحق ودعاة الباطل. إخوة الإيمان، وحين نعي المطلوب منا في أوقات الشدائد، وحين نعلم نماذج من الكروب التي مرت بأسلافنا وكيف تجاوزوها، ووقفنا على نماذج من مواقف أهل العلم واليقين في تسلية المسلمين وسد أزرهم، ويقابلهم أهل الإرجاف والريف ومن في قلوبهم مرض، بقي أن نقف على شيء من ظروف أزمنة الشدائد، ولن نستفيد من الشدائد والنوازل الواقعة حتى نأخذ العبرة لحاضرنا ومستقبلنا. إن من أبرز الدروس أن فترات الضعف والكروب هذه يتميز فيها الصادقون من الكاذبين، كما قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الشدائد يتميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أجل، إن الانتساب للإسلام سهل في أوقات الرخاء، لكنه ليس كذلك في أوقات الضراء، وكثيرون هم الذين يعدون أنفسهم مع المسلمين الملتزمين في حال المغانم، ولكنهم قلة حين تكون المغارم. ومن دروس المحنة والشدائد استخراج عبودية الضراء والتضرع لله بكشف النوازل، فهل رفعنا أكف الضراعة لله صادقين خاشعين؟ وهل بكت منا العيون لما حل ويحل بالمسلمين؟ لقد جاء في كتاب ربنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفيه أيضا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إن التضرع لله يا عباد الله افتقار إليه ومسكنه، وإيمان بأنه وحده الكاشف للضراء، ويقين بقدرته على رفع البلاء. اما الذين تقشي قلوبهم ويزيد انحرافهم حين الشدائد فما استفادوا من دروس المحن وما عقلوا حكمة الله في فتنة البلاء. ومن دروس الشدائد انها كاشفات لاصحاب النفوس الكبيرة الذين لا تزيدهم الشدائد الا صبرا ويقينا. اولئك يواجهون الشدة بالحزم والعزم بل وبالتفكير الايجابي للخروج من المأزق. كما انها كاشفات لضعاف النفوس الذين تهزهم حادثات الزمن وان صغرت وتؤثر فيهم الصيحات المريبة وان علم الخبث فيها ومن وراءها. ومن دروس الشدائد استخراج ما في النفوس من بطل واشر وكبرياء لو استمر لها النصر وعاشت دائما في السراء. وتكتمل عبودية المسلم لله في حال السراء والضراء، بل ولله في كل حالة عبودية ينبغي ان يخفاها المسلمون والعقلاء. وفي حال العافية والبلاء وفي صحيح السنة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهل يحقق المسلمون عبودية الله في كل حال أم تراهم يجزعون إن مسهم الشر ويهلعون إن مسهم الخير؟ وما تلك سمات المؤمنين المصدقين. إخوة الإيمان، ويا من أفاء الله عليهم بنعمة الأمن والإيمان ارعوا ما أنتم فيه من نعمة، قيدوها بالشكر وخذوا على أيدي السفهاء واغطروهم على الحق أطرا. ولا ينسيكم ما أنتم فيه من نعمة ما يعيشه بعض إخوانكم المسلمين من بلاء ومحنة. فالمؤمنون إخوة، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وتذكروا أن ما يمس أحدا من المسلمين من بلاء وشدة إنما هو بلاء وشدة على المسلمين كلهم. وما يحققه الله من نصر لأحد من المسلمين في مشارق الأرض أو في مغاربها فإنما هو نصر للمسلمين كلهم. فالأعداء جميعا إنما يقاتلون المسلمين من أجل هذا الدين. وصدق الله، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عباد الله، ومن الذلة والهوان أن يتخلف المسلمون عن نصرة إخوانهم المسلمين على حين يتنادى الكافرون من كل حدب وصوت للدفاع عن أبناء ملتهم بل ولأهل الكفر جميعا وإن اختلفت دياناتهم. أما المسلمون المستضعفون فيظلون يستصرخون وربما بحت حناجرهم أو انقطعت أنفاسهم بل ربما أزهقت أرواحهم وطردوا من بلادهم واستبيحت نساؤهم ولم تحرك صيحات النساء الأيامى وأنات الأطفال اليتامى وبرق الدماء وتناثر الجثث والقتلى. كل ذلك لا يحرك ساكنا في المسلمين. ويظل الصمت الرهيب يخيم عليهم حتى بلغت القلوب من المسلمين الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. وها هم اخوانكم مسلم الشيشان يوجهون النداء لأمة المليار مسلم ويقولون لقد حمل الوطيس وبلغت القلوب الحناجر واشتد الامر وتكالب العدو وتواطأ الكفار علينا من كل جانب. الطائرات تقصف بأنواع القذائف المدمرة والراجمات تقلف بأنواع الصواريخ والجليد يطاول الجبال حتى ذكرنا حال إخواننا ثم يقولون: أيتها الأمة، ألا يوجد فينا من لو أقسم على الله لا بره؟ ألا يوجد فينا من يرفع أكف الضراعة لله فيستجيب له؟ ثم يختمون نداءهم بالقول: أيتها الأمة المسلمة، لا تنسونا بدعائكم ودعمكم، فإنما يأتي الفرج بعد الشدة. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم إنك أعلم بهم منا وأقدر على نصرهم منا، اللهم أنزل عليهم نصرك العاجل يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم وفق مرضاهم، اللهم كثر جمعهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل في نصرهم نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك بالرؤوس الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم واضعف حيلهم، اللهم وفرق جنودهم، اللهم وبث الرعب في قلوبهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي على الارض منهم ومن امثالهم احدا. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء ونجرأ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم انزل المسلمين المستضعفين في الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انزل المسلمين المستضعفين في الشيشان وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انزلهم وانصرهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم احفظنا واحفظ لنا، اللهم امنا في اوطاننا.